الشمس لله الواحد امين. وطبعا بكره زي ما احنا عارفين صوم يونان، وانا كلمته كتير قبل كده في السنوات الماضيه عن هذه المناسبه، فعاوز اكلمكم عن حاجه جديده النهارده، عن شخصيه مهمه جدا في كنيستنا يمكن اسمعش عنها كتير ما نعرفش عنها كتير. عيد الأنبا بولا إن شاء الله هيكون السبت الجاي من الشخصيات الحلوة خالص في كنيستنا. والقديس الأنبا بولا اللي بيعتبر أول السواح، أول واحد يخش في البرية ويعيش في هذا الطريق زي ما نعرف تفاصيله دلوقتي. أول ملاحظة لاحظها عن أمثال هؤلاء، إن كان أنبا بولا ولا أنبا أنطونيس ولا الناس بتوع السياحة والوحدة، إن هم تركوا العالم ولكن العالم لم يتركهم. يعني متصور أنبا بولا كده داخل في الصحراء في البرية سايب الدنيا كلها، هل كان يظن في يوم من الأيام هيبقى اسمه مشهور بهذه الصورة؟ العالم لم يتركه. في القداس بنذكر القديس الأنبا بولا، كل قداس في المجمع، في التسبحة طبعا بنذكره أيضا، في كنائس على اسمه وإن كانت قليلة، لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي تفتح كنيسة في كندا باسمه كأول كنيسة لينا في الخارج باسم الكنيسة الأنبا بولا، في دير باسمه عامر من مئات السنين مخرج عشرات الآلاف من الرهبان باسم الأنبا بولا، الاسم بتاعه سواء كان في أولادنا الصغيرين بنسميهم بولا في أماكن كثيرة أو في كهنة أو في أساقفة بهذا الاسم أيضا. الصور بتاعته إن كانت قليلة لكن يا ريت تكون موجودة برضه في بيتنا. في صلة بيننا وبينه، هو حاول ينفصل عن العالم وانفصل فعلا إلى سنوات معينة، لكن أصبح اسم معروف لكثيرين في الداخل والخارج. عشان كده بقول وإحنا بنعيش في أمجاد القديسين، هل كان أمثال هؤلاء يظن إنه ممكن اسمهم يتشهر ويتعرفوا على مستوى العالم كله، على مستوى العالم مش بس مثلا أنبا بولا ده في منطقته في الجبل الشرقي هناك، لكن على مستوى الكرازة المرقسية على مستوى الخارج؟ يظن في يوم من الأيام هيكون له كنيسة في كندا في وقت ما كانش فيه لا كندا ولا أمريكا معروفة في ذلك الحين، ويستوطن مش بس ياخد له فيزا هجرة ولا فيزا إقامة، يستوطن في قلوب كثيرين من سكان هذه الأماكن. ده بيعطينا فكرة عن حاجتين على الأقل. أول حاجة وسمعت عنها كتير برضو، إن ربنا لا ينسى، لا ينسى. ياما ناس عاشوا في جيل أنبا بولا ولا أنبا أنطونيس وخدموا المجتمع وخدموا العالم وخدموا الأسر بتاعتهم، نعرف عنهم إيه؟ يقول ده ما خدوا شهرة كبيرة في أيامهم، وبدأت مع الأيام ومع الأجيال يتنسي حتى اسمهم. لكن اللي بيقدم شيء لربنا، ربنا بيكتب اسمه في سفر الحياة، اسمه كده يكون محفور مش في التاريخ بتاع العالم اللي بيتنسي والناس بينسوا بسرعة، لكن في التاريخ بتاع السماء اللي مش ممكن يمحى، واللي لسه المكافأة الحقيقية بتاعتهم لسه لم تأتي. ربنا لا ينسى، زي ما قال ربنا يسوع عبارته المشهورة، من أضاع حياته من أجلي يجدها ومن وجد حياته يضيعها. الحاجة التانية والدرس المهم لينا، زي ما قال ماري إسحاق أحد المتوحدين الكبار أيضا، من يهرب من الكرامة سعت هي إليه، ومن سعى إلى الكرامة تهرب منه. الشخص اللي يجري وراء الكرامة تهرب منه، واللي يهرب منها بمعرفة تسعى هي إليه وترشد الناس عنه. زي بقول لكم واحد داخل في الصحراء مش عايز حد يعرف عنه حاجة، أصبح اسمه موجود في كل العالم ومعروف والناس بتتشفع به وله مكانته في السماء في الأرض. يا ريت كل إنسان فينا بيحاول يكون اسمه معروف ولا مشهور. كل ما نسعى لهذا الأمر كل ما تهرب مننا الكرامة، كل ما نهرب احنا من الكرامة دي ربنا يخلي الناس تشاور علينا فلان ده يستحق الكرامة، يدوله الكرامة بتاعته. أنبا بولا يعني يتميز في بعض حاجات، منها انه كان شاب عادي زينا، يعني في شخصيات كان لها مميزات معينة، كان لها طابع خاص. يعني مثلا ارميا النبي ربنا قال له ايه؟ قبلما صورت في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. قبل ما تكون موجود حتى في قلب الرحم ربنا كان عارفه، قبل ما يخرج قدسه. ليه؟ له رسالة خاصة، دي حاجة مميزة. يوحنا المعمدان قيل عنه من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ده له طابع خاص. حتى معلمنا بولس الرسول مرة يقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، لسه بطن أمه ربنا كده أفرزه عشان العمل معين. لكن أنا بقول له ده شخص عادي اتربى وتولد كشخص عادي، فات ما كبر مفيش حاجة يعني نقول بسببها قدر يوصل لما وصل إليه، شخص عادي. بل يمكن كان في حاجة تانية تكون عقبة أن يوصل لما وصل إليه، وكان شخص عادي لكن في حاجة مش عادية موجودة توصله، اللي هي كان شاب غني. والغنى ده زي ما قال ربنا يسوع عنه كلمة صعبة وكلمة خطيرة، يقول ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. يعني وقالها برضو بتفسير أكتر وصعوبة أكتر، دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. أم بقى بقول كان شخص غني وله ميراث كبير زي أنبا أنطونيوس أيضا شبهه في هذا الأمر، ومع ذلك يقول ربنا مش بس يا رب أنا هكون استثناء لهذه القاعدة وأدخل الملكوت، ده أنا هخش الملكوت وأدخل معايا من أولاد الرهبان اللي ترهبونه بديله بعد كده عشرات ومئات يخشوا معايا. ويخش أما بقوله في اليوم الأخير كده وراء كل هؤلاء الرهبان اللهم فل ربنا معاهم، ها أنا ذا رب والأولاد الذين أعطيتني. وطبعا بنفس الصورة وصورة أوسع من كده القديس الأنبا أنطونيوس اللي كل رهبان العالم يعتبر ولاده كمؤسس للربنة يخش وراه هذا الجمع كله، قدر ان هو يتخطى هذه العقبة الصعبة محبة المال اللي ضيع الكثيرين ينتصر عليه. كان يملك المال لكن لم يكن المال يملكه. المال ده بركة عطية من ربنا، ياما بالمال دخل كثيرون إلى الفردوس وعملوا قصور في السماء وأماكن في السماء، ونستنين ياما المال ضيعهم وخسرنا الأهل وخسرنا الأسرة وخسرنا السلام بتاعنا وخسرنا حياتنا الروحية من أجل محبة المال أو محبة النصيب الأكبر. إزاي استفاد الأنبا أنطونيوس الأنبا بولا؟ وهو أنبا أنطونيوس تقريبا في أمور كتير مشتركة مع بعضهم، كل واحد من دول كان يمثل الشخص الروحي اللي بسهولة يحول كل شيء لأبديته، كل شيء يمر عليه يستفيد منه الحياة الروحية. بمعنى ان أنبا بولا كان ماشي ومعاه احد اقاربه، بعض القصص تقول انه كان اخوه وقصص تانية تقول انه كان زوج اخته، ومختلفين على الميراث مين ياخد نصيب ولا كده، وكان الطرف الاخر عاوز يظلمه، فكان رايحين للحاكم عشان يحكم بينهم. ماشيين في الطريق فشافوا جنازة واحد ميت، فبولا ده بيسأل واحد مسؤول له نجي بمادة هويت، هذا ده فلان ده أغنياء البلد مات. بس كده لحظة فكر وقال طب هذا الشخص اللي غني بكل هذا الغنى أخد إيه معاه؟ أخد إيه معاه؟ أو خارج بصندوق كده أخد إيه معاه؟ وبسرعة حول هذا الأمر إلى درس بنفسه، وقال لقريبه ده إحنا نختلف عليه على شوية مراث، نفقد محبتنا وسلامنا والناس بيموتوا يسيبوا كل حاجة، انت روح خد اللي انت عاوزه، يسابه ومشي في سكة تانية عشان يوصل للبرية. نفس الصورة اللي استفاد بها أنبا أنطونيوس لما شاف برضه والده في هذه الصورة وقال انت خرجت من العالم بغير إرادتك وانا اخرج من العالم بإرادتي. اللي انا عاوز اقوله في هذا الامر كم جنازة حضرناها على مستوى العمر بتاعنا، إما أقارب إما أصدقاء إما معارف إما مجنة، بنحضر جنازات وساعات نتأثر بيها جدا. الواحد في وسط الجنازة أثناء الصلاة لك يا سلام الدنيا ما تستويش حاجة، أفلان ده مات وساب عيلته وساب ولاده وساب مقتنياته، ما تستويش حاجة الدنيا دي. وبعدين نخرج على باب الكنيسة مرة، على ما نخرج على السلالم ننسى الكلام بتاعنا ده كله ونغرق تاني في مشغوليات العالم واهتمامات العالم. طب ليه؟ امتى ناخد درس الزهد من الموت؟ زهد مهما كانت امكانيات الانسان وممتلكاته هياخد ايه معاه وخارج؟ يغرق نص متر في مترين من كل الارض الواسعه دي، من عشرات الافدنه اللي جايز يكون بيملكها، هياخد ايه من الارض نص متر في مترين يتحط فيه؟ تفتح دولاب وتلاقي كده يعني عشرات الملابس موجوده، هياخد معاه ايه؟ كل ده هيسيبه يلفه كده في كام متر وماشي ويتحط في القبر. وكلنا عارفين كده، حد فينا خد كده موقف جد زي انبا انطونيوس او زي انبا بولا واستفاد درس الزهد من الموت؟ مشكلتنا ساعات تأثر وقتي لكن ما يستمرش معانا. وبعدين درس الاستعداد، فلان اللي مات ده، طب ما كان ممكن اكون انا مكانه، هل انا مستعد للحظه دي؟ يعني مين الانسان فينا يحضر اي ظرف من هذه الظروف؟ نسأل نفسي كده، كان ممكن اكون بدل هذا الانسان اللي في الصندوق؟ لو كنت انا مكانه يا ترى كنت اكون مستعد لهذا الموقف؟ يعني شوفوا في قصه كده كانت قريتها مره عن عاده غريبه لبلد من البلاد. البلد دي كانت كل اول سنه يقيم ملك يتوجوه بحفلات كتيره ومهرجانات واحتفالات طول السنة، يعني دول الاحتفالات دي كملك، وعلى آخر السنة ياخدوه يرموه في جزيرة نائية بعيدة قفرة لغاية ما يموت. عادة غريبة ومشى الحكاية دي سنة بعد سنة. في مرة مرات جه ملك حكيم، أول ما توقف أول يوم في السنة ما نسيش إنه على آخر السنة هيترمي في الجزيرة دي، فبدأ يفكر يقول أنا مش عاوز أنشغل في الحفلات والبهجة بتاعت الملك، لازم افكر في اخر السنه هيحصل معايا ايه. وبدا يعمر في المدينه دي او بلد الكفره دي، يعمر ويبني ويغرس فيها بساتير وبنايه اخره. لما جه اخر السنه يرموه هناك، كان المكان اللي هناك احسن من المكان اللي هو فيه. احنا مهما زي الملوك اللي قبل كده، كل واحد مشغول بالدنيا، افراح الدنيا، سهرات الدنيا، حفلات الدنيا، وانسى لفين اللي انا هخرج من الدنيا دي، عملت ايه في الجزيره اللي هتلاقي فيها بعد كده؟ مين بيستعد للموت ويستفيد منه؟ احنا كلنا يا اخواتي بلا استثناء ماشيين في الطريق. فرق بين واحد ماشي في الطريق الارض وراه والسماء قدامه، وفرق بين واحد ماشي في الطريق السماء هي اللي وراه والارض هي اللي قدامه. كل تفكيره في الارض، يحسن ويكبر ويشتري ويقتني، والسماء ديت فين؟ يقول لك مشغول يا ابني. كان ارجع اقول لكم السؤال ده كتير بساله لكم، قد ايه بفكر في السنه في ال 24 ساعه بتوع كل يوم؟ كم مره بفكر في السنه؟ قد ايه مشغول بابديتي في ال 24 ساعه بتوع كل يوم؟ قد ايه الدروس الروحيه من الاحداث تمر عليا كل يوم بفكر فيها بابديتي واستفيد درس زي القديسين دول؟ ويمكن يصيركم هذا التعبير برضه في مرات سابقه، القديسين دول اللي نفعهم انهم خدوا الحكاية من الاخر للاول. يعني كل واحد فكر وقال انا في يوم من الايام هسيب العالم واخرج منه واموت، بعد الموت هيكون في ايه؟ مش زي ما فكر هعمل وهعمل وهعمل لغاية ما اموت. طب بعد ما اموت؟ نادر لما حد بيفكر. كل مشغولية الانسان واهتماماته ان انا اعمل لغاية ما اموت وبعد كده ما فكرش. ايه الحكمة ان الانسان ينشغل بامور الارضية المؤقتة اللي العالم فيها لا يترك فيه حجر على حجر الا وينقد، والسماء والابديه ما يفكرش فيها؟ يا ريت كل ما نحضر مثل هذه المناسبات يكون في تفكير في الاستعداد. دي حاجه. الحاجه الثالثه، هل الموت بالنسبة لنا كده الواحد لما بيحضر حاجة زي كده هل بتتحرك فيه الغيرة المقدسة والشهوة المقدسة؟ يقولوا اشمعنى يا رب فلان دخلت وانا لا؟ معلش تفكير كده يكون غريب شوية علينا. يعني بنحضر مثل هذه الاحتفالات ونسمع الأب الكاهن يقول المزمور وكلنا حافظينه، طوبى لمن اخترت وقبلت ليسكن في ديارك يا رب. مفيش حد كده فكر وقال اشمعنى يا رب ده خدته وسبتني انا؟ اشمعنى؟ امتى يجي الوقت اللي انا اكون في هذا الموقف والناس كلها يقولوا عليا طوبى لفلان ده اللي ربنا اختاره وسط كل العيله وسط كل المجتمع عشان يسكن في ديارك يا رب؟ اشمعنى مشاه امور بتاعه الاخرين من غير من مستويات الاخرين ونجي عند النقطه ديت ونقول بعد الشر ليه؟ متى نصل الى مشاعر القديسين اللي قالوا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جدا؟ شوفوا يعني من كم اسبوع كده كنا بنحتفل بهذا القديس الانبا هرمينا السائح. في اواخر ايام قال الملك ميخائيل وقال له بعد 12 يوم هتفارق العالم. انا بتخيل كده الانبا هرمينا في ال 12 يوم دول كانت ايه مشاعره، ولو حد فينا كده قال هناك قال له بعد 12 يوم هتسيب الدنيا ايه مشاعره؟ يبقى الآن ولا خايف ولا حزين ولا فرحان؟ يقول له يا رب ده لسه 12 يوم بحالهم، بحالهم لسه 12 يوم ينتظر اللحظة دي بينطلق من هذا العالم اللي كله بالخطية والتعب والمرض والألم ليكون مع المسيح ومع القديسين. ايه نظرتنا؟ متى يشتهي الإنسان الانطلاق من هذا العالم مع القديسين دول؟ متى تكون السنة هي هدفنا؟ هدف الإنسان اللي فيه يكمل أيام غربته ويروح مع القديسين دول. وبرضو مع حكاية الموت دي نذكر الموت المفاجئ اللي بنسمع عنه كتير جدا في هذه الأيام بالذات. فلما يبقى معانا من نص ساعة نسأل عليه يقول لك تعيش أنت؟ تعيش أنا يعني إيه؟ يعني أهو في أي لحظة كده واحد دخل بيتهم يقول لزوجته اعمل لي كوباية شاي، راحت تعمل كوباية الشاي وهي جاية في السكة ما بين يعني الحجرات ديت سمعته بيقول أيوة يا عطر، أيوة أنا مستعد يا عطر مستعد. دخلت أوضته لقيته فارق الحياة. بنسمع كتير الموت المفاجئ. طب الموت المفاجئ ده لو جالنا مستعدين ليه؟ موقفنا إيه من هذا الأمر؟ ولو ما جالناش فجأة وربنا إدانا فرصة، يعني لو جه النهاردة ربنا حد فينا قال له فلان في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، احتمال لا مش احتمال، احتمال قائم. جايز كتير فينا يقول يا رب احنا معروف اديني فرصة مش مستعد، بس ولو يوم واحد بس، ولو يوم واحد تعالى بكرة زي دلوقتي خدني بلاش دلوقتي. ربنا يقول له حاضر هسمع كلامك هسمع الرجاء بتاعك حاجلك بكرة زي دلوقتي. يا ترى بكرة زي دلوقتي ده تاني يوم ده هعيش ازاي؟ هعيش ازاي بكرة ده؟ بكرة ده اخر يوم في حياتي هقضيه ازاي؟ شوف كل يوم فينا بيمر علينا شكله ايه. اي واحد بينتقل من الحياة بيكون له اخر يوم في حياته طبعا، قضاه ازاي اخر يوم ده؟ كل واحد بينتقل من الحياة بيكون له مكان اخير كان موجود فيه. يا ترى بيكون بيعمل ايه في المكان ده؟ يعني ناس كانوا حاطين حفلة خطوبة كده كان فيها طبعا من الحاجات بتاعت العالم دي، كانوا مرعبين احسن ربنا ياخدنا في المكان ده. اذا كنا مرعبين بنروح ليه؟ بنروح ليه في المكان ده لما مرعبين؟ ممكن ربنا ياخدنا ساعي مرعبين ليه؟ نسمع ناس ربنا بياخدهم جوه الكنيسة، نسمع ناس ربنا بياخدهم في وضع مقدس. اخر عمل لينا هيكون ايه؟ يمكن فيكم ناس سمعوا اللي يقول جدي الله يرحمه استفادوا وكان نقطة التحول في حياتهم نقطة رئيسية إلى منظر الموت. مش لازم حتى ان احنا نشوف ميت قدامنا نستفيد زي انبا انطونس وانبا بولا. انبا ارسام استفاد من الموت قبل ما يجيله، يعني كان انسان عايش في كل مظاهر الطرف والتنعم بتاع العالم، معلم اولاد الملوك، عايش في القصور بتاعه الاباطره، لكن ما خلاش برضه المشغوليات دي والمظاهر دي تشغله. قال لنفسه هذا التعبير والتفكير، قال له ان انت فيه كل ده ارسامس سوف ينقضي كما ينقضي الحلم في المنام، زي ما كل واحد بيحلم. طب هتعمل ايه؟ تفكر في أبديتك، بدأ يصلي يقول ربنا يا رب علمني كيف أخلص، وساب كل ده وزي ما انت عارفين راح يستعد لمكانه الأخير. امتى نستفيد؟ مش بس من أحداث الموت، لكن من فكر الموت اللي كلنا بلا استثناء عارفين ان احنا هنموت، لكن امتى وازاي ونستعد ونستعدش محدش فينا بيفكر في كده. اما عن السيد المسيح قيل عنه تعبير جميل جدا، ياريت تحفظوا العبارة دي حتى لو تكتبوها عندكم في حضراته الخاصة. يقول الكتاب عنه اذ كان قد ثبت وجهه لكي ينطلق الى اورشليم، في قدامه هدف معين كده ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم حتى رغم كل المحاولات المتكررة اللي ارادوا فيها ان يختطفوه ويجعلوه ملكا، كان اورشليم قدامه والصليب قدامه، مفيش حاجة ضيعت منه هذا التفكير او هذا الهدف. نفسي تكون السماء بالنسبة لنا هدف ننشغل به ونستعد اليه. لما استفاد الشاب بولا من هذا الموقف قال له قريب روح انت خد المراس اللي انت عاوزه وانا رايح سكة تانية، وانحرف الى طريق اخر عشان يخش البرية لكي يكون اول انسان يدخل الى البرية. صحيح انبا انطونس بنقول عليه انه هو اول من اسس الرهبنة، بس كان جه بعد انبا بولا بسنوات وانشأ طريق الرهبنة كتلمذة، لكن انبا بولا دخل قبليه بسنوات كثيرة للبرية كأول شخص يخش البرية. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا بعد كده جه عشرات ومئات من الناس دخلوا البراري سواء في البرية الشرقية ولا البرية الغربية، لكن كون واحد يكون اول انسان لها وقع خاص. بلاش اقول حكاية خش البرية كأول واحد، لكن خدوا كده الحاجات البسيطة اللي ناخدها في حياتنا العملية. مين اول واحد في العيلة بيقف يصلي؟ اول واحد في الاسرة كلها في البيت ربنا يشوفه قام بدري عشان يختلف ربنا شوية كاول شخص يتكلم مع ربنا، مين اول واحد؟ مين اول شخص يخش الكنيسة؟ اول شخص ربنا كده يحس بيه شخص عنده اشتياق واهتمام داخل، اول واحد ناس حتى قبل المعلم وقبل ابونا داخل كده ياخد بركة الهدوء والخلوة مع ربنا شوية، مين اول واحد؟ لما يكون في عطاء معين ولا مشروع ولا غيره، من اول انسان بيدفع في هذا المشروع أو في هذا العطاء ياخد البركة دي كأول شخص؟ إذا كان في احتياج لأي خدمة، من أول شخص يتقدم للخدمة دي حتى دون أن يطلب منه؟ يعني القديسة مريم لما سمعت إن إليصابات في الشهر السادس كانت أول شخصية تفكر في خدمتها، وبعد كده لما جم الناس بعد كده اختموها أثناء الولادة وغيره لقت المكان ازدحم ورجعت مكانها تاني، لكن أول شخصية تهتم بهذا الأمر كانت القديسة مريم، لها واقع خاص. وفي الخدمة الروحية أيضا، يعني احنا النهاردة مثلا عندنا مئات الكنائس في الكرازة المرقسية، لكن كون مرقس يكون أول شخص يكرز بالإيمان في بلادنا دي ما تتنسيش عند ربنا كأول شخص. نفس كلمة الأول دي تكون يعني في حياتنا كده، نشوف ازاي نكون متسابقين في أخذ البركة كأول شخص في أمور معينة. وكل واحد يخش البرية يعني إيه؟ يعني يخش البرية؟ أنت النهاردة عشان تزور دول إدارة البرية السكة موجودة، وده للأسف يعني دلوقتي رصفوا الطرق لغاية جوة الدير، أصبحت الأديرة كلها رحلات بتفقد الطابع الرهباني للدير. لكن واحد سايب الدنيا وداخل في الصحراء في البرية، أنت رايح فين يا بولا؟ وانت راح فين يا انطونس بعد كده؟ راح فين يا مكارس بعد كده؟ ينطبق عليهم او تذكرنا هذه الامور بعبارة قالها بولس الرسول عن بعض الناس اللي قال عليهم تائهين في البراري والجبال وشقوق الارض. تائهين يعني ايه؟ يخش كده ما يبصش وراه، ما يعلمش الطريق عشان اعرف ارجع، لا داخل اتوه نفسي، داخل في الصحراء مش عاوز ارجع تاني، على دي سكتي، حطيت قدامي هدف معين اوصل اليه. هل كان سهل على الشيطان يشوف امثال هؤلاء؟ ايه مقدار الشكوك اللي الشيطان حاول يحارب بيها امثال انطونيوس وامثال انبا بولا؟ ايه الشكوك دي؟ داخل تعمل ايه؟ مجرد
صحة الفكرة، صحة الطريق في حد ذاتها كأول إنسان داخل تعمل إيه في مكان ده، وبعدين هتعيش إزاي أسلوب الحياة ده. أنت عشان تطلع رحلة السندوتشات والمية والحاجات الساعة والحاجات، طب واحد داخل كده عشان يعيش بلا رجعة، بلا رجعة هيعيش إزاي أسلوب الحياة المادية، تاكل منين، تشرب منين، تلبس منين، تعيش إزاي ولعشرات السنين. لكن اختبروا في حياتهم هذه العبارة اللي بنصليها كتير في المزمور، لكن مين بيفكر فيها كاختبار عملي؟ الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. وعجيب أن بابولا بالذات من ضمن القديسين اللي ربنا يعطيها درس عجيب في الرعاية، إن في هذه السنوات الطويلة كل يوم كان ربنا يعطيه غراب معه نص خبزة عشان يقتب بيها الأنبابولة. الغراب اللي بيخطف الأكل من الناس ربنا يستخدمه هو بانتظام في ميعاد ثابت كل يوم لعشرات السنين، يجي له غراب ومعه نص خبزة دي. ولما أنبا أنطونس راح مرة يزور أنبابولة، ربنا بعت له في الليلة دي خبزة كاملة. فأنبا أنبابولة كده مجد ربنا، قال له المجد ليك يا رب. أنبا أنطونس قال له ليه بتقول كده؟ قال له بقالي سنوات طويلة كل يوم يجي له غراب نص خبزة، لما أنت جيت لي النهاردة بعت الغذاء بتاعي وبتاعك كضيف عندي. عشان كده بنقول عن ربنا الذي يعطينا طعامنا في حين حسن ما بينساش. دي تفكرني بقصة لطيفة جات في بستان الرهبان عن أب راهب كان وحيد لأم الأرملة، وفين على ما قدر يسيبها وروح الدير. وبعدين حدثت مجاعة في الفترة دي، فبدأ الأفكار تتعبه والشيطان يقول له يا ترى أمك عاملة إيه في المجاعة دي، لاقية تاكل ولا مش لاقية، كل ما يجي يصلي الأفكار تتعبه. فقال لنفسه طب أروح أفتقدها بشوية قمح من الدير وارجع بعد كده مطمئن عليها اهدأ واصلي مزاميري بهدوء. فخد بقى شوية قمح وماشي كده عشان يروح لأمه. فقال له صوت من السماء يقول له انت المهتم بيها ولا انا؟ فميز الصوت وسجد وقال له يا رب انت المهتم بيا وبيها، ورجع الدير تاني. بعدها ساعات قليلة باب الدير خبط، مين على الباب؟ اترى امه جت. جيت ليه؟ تقول لي ابني في مجاعة في البلد، قلقت عليكم، قلت جاز ما كنتش عندكم اكل، جبت لكم شط قمح معايا عشان تاكلوها في الدير. سجد مرة تاني قال له حقيقة يا رب انت المهتم بيا وبيها. ربنا اللي ما يسيبش حد ابدا، بيهتم بالكل. كان لهم هذا الايمان انه ربنا يرعاه مهما كانت الامور في البريه، ليس فقط من ناحيه الماديه التعب المادي اكل الشرب، لكن يشبعه من ناحيه روحيه ايضا. ما كانش في مرشد، ما كانش في اعتراف، ما كانش في مكتبه روحيه، ما كانش في عندهم شرايط ولا كاسيتات زي ايامنا. واحد يقعد يقول لك الكنيسة فيش فيها خدمة، فيش روحيات في المجتمع بتاعنا. طب أنا بقول ده وأنا بقول تونس أما مكارس كل متوحدين دول بيشبعهم إزاي؟ إيه الشبع روح بتاعهم؟ وإزاي كانوا بيصوموا أيام بالأسبوع وبالأكتر كده ما فيش اهتمام بالأكل المادي، شبعانين روحيا، في شبع روحي يجي لهم منين؟ ربنا كان بيهتم في هذا الأمر أيضا، ما كانش بيحتاجوا حاجة. في البرية بلا شك في درس الشجاعة، واحد يخش في الصحراء يبيته ازاي الجماعة دول الليالي الأولى في حياته، أول ليلة بيتها أنبا أبولا بيتها ازاي؟ زي ما بيقول كتير واحد يكون جوه الشقة بتاعته وطبعا المفتاح والترابيس وكيف بيسيب أنوار، ما تلاقيش من أوضة لأوضة إلا النور منور، ولو سمع أي حركة كده يبقى مرعوب ويصح اللي حواليه. طب اللي في البرية ده لا باب ولا شباك ولا حراسة ولا حاجة أمام المخاطر بتاعة الوحوش اللي في البرية، الحشرات اللي في البرية، قطاع الطريق اللي في البرية. كانوا ازاي قدروا يبيتوا كده في البراري دي بهذا القلب الجسور؟ درس بالشجاعة يمثل الإنسان اللي مات عن العالم مش خايف من حاجة. زي مرة واحد من الآباء المبتدئين قال لأبوه الروحي، قال له يا أبي أنا خايف. عارفين قال له إيه؟ قال له لأنك حي بعد، لسه حي لسه ما متش. الشخص اللي مات ده يخاف من ايه؟ حي بعد. مش بس مخاطر الوحوش والحاجات الماديه، مخاطر الشياطين نفسها. القديس الانبا انطونيوس ما كانش الشياطين بتسيب كده للمخاطر المادية العادية، كانوا بيظهروا بشكل أسد ونمر وحيوانات متوحشة كده بيتجمعوا عليه، وطبعا بقية القديسين اللي بيحصل معهم كده. ومع ذلك بهذا الإيمان إن ربنا بيحفظهم ما كانش بيخاف من حاجة. والمبدأ المعروف لينا في المتوحدين دول إن اللي ما يخافش من الشيطان الشيطان هو اللي يخاف منه، اللي ما يخافش من الشيطان الشيطان يخاف منه، واللي يخاف من الشيطان يخاف من الشياطين ديت، وما تسيبوش تسيب. في البرية أيضا درس الهدوء، ما فيش الشوشرة بتاعت المجتمع، ما فيش الطياشة بتاعت الأفكار، الإنسان عايش في هدوء كامل، الهدوء الخارجي بيعكس على الداخل هدوء أيضا. ومن ناحية تانية كل ما يكون فيه هدوء محب الإنسان يتعلم الصلاة، لا كده لو واحد فينا قاعد كده عصرية بس في البيت كده كده في هدوء تلاقي قلبه بيصلي من غير جهد، قلبه متعلق بربنا كده من غير ما يبذل جهد في الأمر ده، بيتعلم الصلاة بهدوء. وطبعا الهدوء مع الصلاة يقود الإنسان للتأمل، عاشوا في تأملات كثيرة كنز بالنسبة لنا. إلى جانب درس الزهد، واحد شايف كل اللي حواليه مجرد صحراء، فيش حاجة تلفت نظر تجي الحواس بتاعته، زي ما قال ماري إسحاق مجرد النظر إلى القفر يميت من القلب الحركات العالمية. من أهم ميزات البرية درس الخفاء. الخفاء احنا لما نصوم عاوزين الناس تعرف صمنا قد ايه، نعطي عطاء نفسنا نظهر الناس يعرفونا، اي عمل بنعمله الناس شايفين. ام بقول ده اللي عاش 70 سنة لا يرى وجه انسان، نعرف عنه ايه، نعرف عنه ايه، كان بيصوم قد ايه، بيصلي قد ايه، وطنيات قد ايه، جهاده شكله ايه، سهره شكله ايه، نعرفش عنه حاجة. بس هنعرف امتى، ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية، كل الاجر بتاعه محفوظ في السماء، ما استوفاش اي اجر ليه على الارض، كله محفوظ في السماء. عشان كده كان حكماء ان هم عاشوا في البراري لا يراهم انسان، ربنا وحده اللي يرى الخفاء، يكتنز ليهم الكنز اللي بينتظرهم في اليوم الأخير. ولذلك قيل عن هؤلاء لم يكن العالم مستحقا لهم. لما الملك ظهر القديس أنطونيوس وأخبر عن أنبا بولا قال له في المكان قريب منك في إنسان العالم لا يستحق وطئة قدميه، من أجله ربنا يطول باله على العالم بيرحم العالم، واحد عايش في الصحراء في البرية محد الجيران بيه، من أجله ربنا بيرحم العالم كله. وإحنا صدقوني ما زلنا ببركة السواح متوحدين اللي إحنا ما نعرفش عنهم حاجة، ما زال ربنا بيطول باله علينا وبيرحمنا. أنبا بولا يعطينا فكرة عن الإنسان اللي العظمة بتاعته من الداخل وليس من الخارج، لم يكن بطريركا، لم يكن أسقفا، لم يكن كاهنا، لم يكن خادما، ما كانش له أي صفة من صفات المظهرية بتاعت العالم، لكن عظمته كانت من جوه زي ما كان عن القديسة مريم، كل نجمة ابن الملك من داخل. أنبا بولا أيضا ما تلمسي تلاميذ الأنبا أنطونيوس، هو عاش في الوحدة وتمتع بالوحدة، لم يتلمس تلاميذ الأنبا أنطونيوس، لكن تلمس تلاميذ على السيرة بتاعته مجرد حياته. ممكن الإنسان ما يتمس حد بحياته ولا بتعليمه، لكن السيرة بتاعته الحياة بتاعته اللي حياها حتى بعد كده عاش عشرات الرهبان بالسيرة بتاعت الأنبا بولا. عشان كده بنفتكر واحنا بنتذكره عبارة جميلة قيلت عن هابيل الصديق، وإن مات يتكلم بعد، يتكلم ازاي؟ بالسيرة بتاعته، بالتعليم بتاعته، بالصورة اللي تركها دينا، حتى ولو كان قد فارق العالم لكن تعليمه وحياته ما فارقتوش. كمان درس في ناخده من المتوحدين دول أمثال أنبا بولا، كيف يمكن الإنسان أن يكتفي بالله، يكتفي بربنا، مش عاوز حاجة تانية غير ربنا. اوعى تفتكروا ان ربنا زي ما بيقولوا هروب من العالم، مش هروب، لكنها زهد، زهد من العالم. الانسان اللي بيزهد في كل شيء عشان خاطر ربنا وحده، هو زي ما قيل عن ربنا الانحلال من الكل للارتباط بالواحد. لما نشوف هؤلاء اللي هم تركوا كل شيء بنقد ربنا، ونذكر ما قاله السيد المسيح لمرثا، التعبير اللي كلنا حافظينه واللي بينطبق علينا كلنا يمكن بلا استثناء، انت تهتمين وتضطربين من اجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد، هذا الواحد هو اللي سعى اليه امثال القديس الانبا بولا، ترك كل شيء من اجله. ما مقدار الوقت اللي بقضيه مع ربنا؟ دول ناس سابوا الدنيا كلها، سابوا الحياه بكل ما فيها، سابوا كل ارتباطات في العالم من اجل ربنا. ما مقدار الوقت اللي بقضيه مع ربنا؟ ما مقدار فترات الخلوه اللي بقضيها مع ربنا؟ بلاش اقول حسيب العالم معاهم واسيب كل شيء زيهم، لكن قد ايه بقضي مع وقت مع ربنا في مقدع الصلاه او فترات خلوه بقدر الامكان. وبعدين ايضا درس سريع نقوله مفهوم اللذه، مفهوم جديد. احنا اللذه عندنا لها مظاهر كتير، لذه اكل، لذه فسح، لذه لبس، لذه مشتريات، لذات معينه. لكن هم بالنسبه لهم اول لذه كانت ازاي الواحد يجد لذه في الوجود مع الله، فعشره ربنا مش مع الناس، ربنا لوحده. زي انبا ارساس كان بيهرب من كل الناس حتى من القديسين عشان يقعد مع ربنا يتلذذ بيه. لذة أخرى زي لسان يكون خفيف. خفيف يعني إيه؟ يعني عجيب لما ربنا قال للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا أعمل إيه؟ مش اشتري زي ما إحنا بنعمل وحسن ونضب وجدد وغير، قال له بيع. بيع يعني إيه؟ يعني اللي أنت مثقل بيه على كتافك من ممتلكات العالم خفف الحمل ده وابعته ينفعك في السماء يكون لك كنز. أردت أن تكون كاملا اذهب بيع. مفيش حد فينا ابدا هيخش السماء على كتفه من هنا عماره، على كتفه الثانيه شويه ارض ولا شويه متركات ولا كلام من النوع ده، لكن خفيف خفيف. زي ما قال احد الاباء تعبير جميل، قال كلما كثرت الاشياء التي امتلكها كثرت الاشياء التي تمتلكني. موزع، مسكين موزع، لكن كل ما يبيع يجد لذه. كلمه بيع دي فيها لذه، اشيل الحمل اللي انا شايله ده قد كده يروح تنطلق سريع للسماء، خصوصا لما احس ان انا بعمل ليا كنز في السماء. في كلام كتير في النقطه دي لكن وقتنا قرب يخلص. في لذه، لذه اسعاد الاخرين. جايز واحد يجد لذه ان هو ياكل، لكن يجد لذه اكتر لما يحرم نفسه من شيء ويسعد غيره بهذا الشيء. يعني معلش فكروا كده معايا، الجنيه النهارده اللي عليه كلنا نشتكي نقول ما عادش بيساوي حاجه، قيمة جنيه قد ايه؟ ما بيجيبش حاجة، لكن ما زال بيجيب 20 رغيف، 20 رغيف ياكلوا 20 طفل، يشبعوا 20 طفل، يكون مش قادر يفطر ولا بينام غير 10. الجنيه ده بنصرفه احنا ازاي؟ بسمع دلوقتي مش عارف البيتزا تمنها كام وماكدونالدز تمنه كام والحاجات الكاملات دي، ونخش السندوتش ب6-7 جنيه، ده انا اجيب بيه 120 رغيف او اكتر. سندوتش الواحد اللي ما شبعش انسان ده بياخد واحد اتنين، انا باكله كده الاقي فيه 120 طفل قدامي مدين ايدهم جعانين. يجي ازاي لذة الانسان يشبع بكماليات وناس جعانين؟ ويا ما ناس يقول نطلع نتعشى بره، ما الاكل فيه خير كتير، البيت فيه خير كتير والاكل مليان في التلاجة، نتعشى بره ونصرف عشرات الجنيهات في عشوة وناس مش لاقيين العيش الحاف لسه ياكلوه. لكن ايه؟ لكن في لذة، كيف اسعد وافرح الاخرين، اتخلى عن شيء ولو من الكماليات عشان اقدر افرح غيري بالضروريات اللي هم مش لاقيينها. الانبا انتون الانبا بولا عاش سنوات طويلة في الوحدة، وكان نياحته سنة 341 ميلادية، يعني قبل نياحة الانبا انتونس بحوالي 14 سنة. لا نعرف الكثير عن تفصيل حياته زي ما بقول لكم، لكن في عبارة واحدة بس تركها لينا الأنبا بولا عجيبة خالص، يقول فيها من يهرب من الضيقة يهرب من الله. العبارة الوحيدة اللي تذكر عنه لما ربي يديه بركة الألم، بركة الصليب، بركة الضيقات اللي نحملها لما ربنا يسمح بها لينا. ما أكثر المعجزات اللي بتتم حاليا عن طريق الأنبا بولا في الداخل والخارج. ياريت الواحد يعمل صداقة مع القديسين، والصداقة بالذات مع القديس الأنبا بولا كقديس كده، يعني نبتدي نهتم بيه ونشعر بعمله في حياتنا. وكل ما نذكر القديسين دول، خاصة الناس اللي هم دخلوا في الجهاد الصعب زي أنبا بولا أنبا أنطونيوس، نقول لنفسينا لنا رجاء في الله الذي عمل في هؤلاء، يستطيع أن يعمل في حياتنا نحن أيضا ويعمل بأكثر قوة. بركة هذا القديس العظيم وشفاعته وصلاته تكون معنا لإلهنا المجد إلى الأبد، آمين.